لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفروا، لقد أقلعت عنها السحائب لم تجد، فلا در من بعد الحسين لها در إمام هدى صبط النبوة والد الأئمة رب الناه مولى له الأمر أبوه علي المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصين والصهر له القبة النوراء بالطف لم تزل، اللهم ارزقنا الوصول له، القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غروا وفيه رسول الله قال وقوله صريح صحيح ليس في ذلكم نكر حجة حبي بثلاث ما حبي بنوالها وليا فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه البر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر مكسورة الأضلاع وسط الماء تمت نوح تنثر مدامعها على اللي مات مذبوب يا حسين ما جاك النبي ويا وصيه شاف احوالك في طفوف الغابريه منه اللي بي وراك من حطلك عزيه وياه اللي بي ساعد ابو محمد على النقن يا حسين يا ابني غسلك بفيض نحرك والترب يا ابني صار كافورك وسدراك وفي قلوب اهل الولا محفور قبرك ونعشك الخطي صار راسك فوق هيلو واما العزا يا حسين مدري وين هو صار يقولون زينب حطت الماتة على كوار ليل ونهار الصيح يا مهجت المختار يا ليتني وياك مدفونة يا مذبوح وجاني خبر يا حسين فتحت الجلاميد يقولون زينب حاسرة دخلت على يزيد بليا ستر تستر وجهها براحة الايد وابنك على السجاد بالاقياد مجرور إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا ليلة البارحة من خلال هذه الآية الشريفة حول الصفات الكمالية والمقامات الإلهية لسيدتنا ومولاتنا أم الزهراء خديجة بنت خويلد عليها السلام، ونحن لا نزال نعيش في أجواء ذكراها عليها السلام. نتحدث هذه الليلة عن الصفات الكمالية التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة المؤمنة على ضوء حياة السيدة خديجة عليها السلام. وهنا نتكلم عن أربع صفات: الصفة الأولى صفة التدين والالتزام بالأحكام الشرعية، هذه الصفة من صفات السيدة خديجة عليها السلام. كلكم تعلمون بأن أول امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وصدقت برسالته عليه السلام هي مولاتنا خديجة بنت خويلد، بل ورد في الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله أعلن عن دعوته يوم الاثنين فأسلمت بدعوته خديجة يوم الثلاثاء. بين دعوة النبي وبين إسلام خديجة عليها السلام يوم واحد، النبي بدأ الدعوة فصدقته خديجة بنت خويلد وآمنت برسالته وآزرته صلوات الله وسلامه عليها. فما كان في أرض مكة من يذعن بدين الإسلام إلا ثلاثة: محمد وعلي وخديجة بنت خويلد عليها السلام، وفي بعض الروايات جعفر بن أبي طالب عليه السلام. على كل حال، أول امرأة بلا منازع صدقت النبي وآمنت بشريعته وطبقت هذه الشريعة منذ أن بدأت إلى آخر لحظة من لحظات وفاتها هي سيدتنا ومولاتنا خديجة عليها السلام. هذه الصفة، صفة التدين التي تحلت بها شخصية أم المؤمنين خديجة عليها السلام، ينبغي أن تكون صفة لكل امرأة تسير على نهجها وتلتزم بشريعة الإسلام، وهذا ما ركزت عليه الروايات. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من قال عندما جاء أحد يستشيره في أمر الزواج قال له: أنكح وعليك بذوات الدين تربت يداك. إن كنت تريد امرأة صالحة للزواج ف فعليك بالمرأة التي تحمل صفة التدين. جعل الإسلام صفة التدين من الصفات المميزة للمرأة من بين بقية النساء. وورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يرى منها ما يحب، ومن تزوج امرأة لدينها، الدين، التدين، الالتزام بالأحكام الشرعية وتطبيقها، ومن تزوج امرأة لدينها جمع الله له كل ذلك. روايات تركز على هذه الصفة، صفة التدين. صفة التدين يعني ماذا؟ يعني أن تكون المرأة ملتزمة بتطبيق أوامر الله ومبتعدة عن المحرمات الشرعية، تؤدي فرائضها الدينية وتبتعد عن المحرمات الشرعية كسماع الموسيقى والأغاني المحرمة. المرأة المتدينة هي التي تعيش الالتزام بالجانب الإيجابي في الإسلام وبالجانب السلبي التحريمي. ليش المرأة يطلب فيها أن تكون امرأة متحلية بصفة التدين؟ ليش الإسلام يركز على هذه الصفة؟ لأن المرأة على عاتقها بناء المجتمع وعلى عاتقها بناء الأسرة، فإذا كانت امرأة متدينة ملتزمة بتطبيق الأحكام الشرعية ومبتعدة عن المحرمات الشرعية، فإنها تنتج مجتمعا صالحا. ما سامع عن فخر الشيعة الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، الشيخ مرتضى الأنصاري، مفخر من مفاخر التشيع. قبل 200 سنة أو ما يقارب 200 سنة توفي، ولا زالت آراؤه إلى الآن مدار البحوث العليا في الحوزة العلمية. آراؤه في الفقه وفي الأصول لا زالت طوال 200 سنة هي محتدم الآراء، وبمعرفتها يميز المجتهد عن غير المجتهد. مفخر من مفاخر التشيع الشيخ الأنصاري عليه الرحمة. الشيخ الأنصاري لما بلغ مرتبة المرجعية بعد أن أصبح مرجع الشيعة العام بلا منازع، ما أكو أحد ينازعه في المرجعية، المرجع الوحيد لكل الشيعة هو الشيخ الأنصاري. جاءوا لأمه يبشرونها شلون أن ولدها الشيخ الأنصاري بلغ هذه المرتبة العالية من العلم ومن المعرفة حتى أصبح زعيم الشيعة بلا منازع. ماذا قالت أمه؟ قالت: ما كنت أطمح وأتمنى أن يكون مرجعا للشيعة فقط، بل كنت أطمح أن يكون أعلى من ذلك. قيل لها: لماذا؟ قالت: لأنني كنت ملتزمة، ما أرضعته مرة إلا على طهارة، ما كنت أرضعه مرة من المرات إلا على طهارة. هذه المرأة كانت عارفة بالأحكام الشرعية، امرأة متدينة عارفة بالأحكام الشرعية، ملتزمة بالآداب والسنن، فما كانت ترضع ولدها الشيخ إلا على طهارة، فشب على نور الطهارة والإيمان حتى أصبح مرجع الشيعة العام ببركة رعاية أمه والتزامها بالأحكام الشرعية. شوف شلون أن المرأة التي تلتزم بالأحكام الشرعية وتطبق السنن الشرعية والآداب في حياتها تنتج أولاد صالحين يكونوا مفخرة للتشيع ومفخرة للمجتمع كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية.
إذن الإسلام لما يركز على صفة التدين، لأن هذه الصفة عند المرأة توجب إنتاج مجتمع صالح يفتخر بهم، يكون مفخرة للشيعة ومفخرة للمجتمع. هذه صفة أولى من الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة. الصفة الثانية من الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة ونقتنصها من حياة السيدة خديجة عليها السلام، وعي المسؤولية الأسرية. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. شلون وعي المسؤولية الأسرية؟ ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم. إمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن خير النساء يتحدث عن هذا الجانب عند المرأة، وهو وعي المسؤولية الأسرية في الحياة. خير نسائكم طيبة الريح، الطيبة الطبيخ، قادرة على تحريك الأسرة وقادرة على القيام بمسؤولية الأسرة من هذه الجهة. كذلك إذا أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت بمعروف، عندها حسن إدارة للجانب الاقتصادي والمادي في حياتها. ليست بمجرد أن ترى زوجها يوم آخر الشهر يجيب وياه المعاش، وين ما حاجاتها التي تحتاجها في الحياة تحتاج إليها كشيء ضروري، أو لا كانت من الحاجات الكمالية التي لا تمس إليها الحاجة، بل بعض الأشياء فوق حاجتها، ولكن بما أنها عند فلانة من صديقاتها وعند فلانة من أخواتها تحب أن تكون نظيرا لهن. هالنوع من التعامل مع أموال الزوج، مع ثروة الزوج، مع الأموال التي تكون بيد المرأة يكشف عن عدم وعي المسؤولية الأسرية. إذن المرأة ينبغي أن تتحلى بأي صفة؟ بصفة إذا أمسكت بمعروف، وإذا أنفقت بمعروف. إنفاقها على ضوء الموازين والضوابط، وإمساكها على ضوء الضوابط والموازين أيضا. إذن الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن المرأة يتحدث عن صفة وعي المسؤولية عندها. من هنا تتركز المسؤولية على الأمهات في تربية بناتهم، أن يربين البنات على وعي المسؤولية الأسرية. يعني هي المسألة ليست فقط هي تربية البنت على الالتزام بالأحكام الشرعية وتطبيقها وانتهى الأمر، هنالك جانب آخر ينتظر المرأة، وهو جانب الأسرة، جانب الزوج، جانب الأولاد. لذلك وظيفة الأم أن تربي ابنتها على وعي المسؤولية الأسرية، كيف تدير أسرة، كيف تدير بيتا فيه زوج وفيه أولاد؟ كيف تطبخ؟ كيف تصنع الطعام؟ كيف تدير الحركة الاقتصادية في بيتها؟ هالنوع من المسؤوليات كلها وظيفة الأم أن تربي ابنتها عليها. وهذا كله يشير إلى الصادق عليه السلام عندما يقول: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطبيخ. شوف، إلى أن تصل إلى سن الزواج وهي لا تعلم عن المطبخ شيئا، مو لازم تبليها من الآن، خلها مشغولة بدراستها والجامعة إلى أن تتزوج هي بنفسها تعلم، وهذا غير صحيح. لابد أن تعيش وعي المسؤولية الأسرية قبل زواجها. الطيبة الطبيخ التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم. وعي المسؤولية الأسرية كان صفة بارزة في حياة السيدة خديجة عليها السلام، التي أدارت أسرتها وقامت بأعباء تلك الأسرة النبوية أحسن قيام صلوات الله وسلامه عليها. أدارت أموالها كما يناسب وضع زوجها، لما كان وضع زوجها يحتاج إلى التنازل عن أموالها والتخلي عن المال من أجل الموقف ومن أجل المبدأ، تنازلت عن جميع أموالها التي كانت تملأ أرض مكة، فلم تبق لها إلا كساء تنام عليه صلوات الله وسلامه عليها. السيدة خديجة هي التي احتوت زوجها النبي صلى الله عليه وآله، تقول له عائشة: ما تصنع بعجوز حمراء الشدقين؟ قد أبدلك الله بخير منها. قال: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس صلوات الله وسلامه عليها. هذا وعي المسؤولية الأسرية، استطاعت أن تقوم بأعباء أسرتها صلوات الله وسلامه عليها، ووقفت إلى جانب النبي تساعده وتؤازره على مسيرته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال فيها رسول الله كما سمعت الرواية ليلة البارحة: ما قام الإسلام ولا استقام إلا بشيئين، مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. هذه صفة ثانية من الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة المؤمنة على ضوء حياة السيدة خديجة عليها السلام. الصفة الثالثة من الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة المؤمنة صفة العفة والطهارة. السيدة خديجة عليها السلام قبل أن تتزوج بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت تعرف في مجتمع قريش بالطاهرة، ما كانت تلقب إلا بالطاهرة، ما كانت تسمى إلا بالطاهرة. لماذا؟ لأنها كانت في أعلى مراتب العفة والحشمة صلوات الله وسلامه عليها. من هنا نحن نلفت الأنظار، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا، ونبه على ذلك غيرنا من الإخوة الخطباء والعلماء جزاهم الله خيرا، إلى مولد النبي صلى الله عليه وآله لأبي الحسن البكري. هذا المولد اللي يقرأ في ليالي الزفاف في ليالي الزواج. هذا المولد أولا مؤلفه أبو الحسن البكري غير معروف، أصلا غير معروف، هو شيعي هو سني شنو ديانته، هو مسيحي، أصلا شخص غير معروف مجهول الهوية، غير معروف أبدا. لذلك هذا الكتاب لا يعرف له مؤلف، هذا المؤلف غير معروف من أي ديانة هو. ثانيا هذا الكتاب عندما يتأمل فيه الإنسان يجد بأن هذا الكتاب طعن واضح في عفاف السيدة خديجة وفي حشمتها وطهارتها. لما تقرأ الكتاب يؤلمك قلبك كيف أن هذا الكاتب يتطاول على السيدة خديجة بمختلف الاتهامات والافتراءات ويصورها بأنها امرأة لا شغل لها إلا التغزل بالنبي صلى الله عليه وآله وإنشاد الأشعار الغزلية وإلقاء الكلمات الرومانسية مع أنها لم تتزوج بالنبي صلى الله عليه وآله. هذا الكتاب كل هم مؤلفه أن يصور السيدة خديجة وأن يظهرها بصورة المرأة التي لا شغل لها إلا التغزل في النبي صلى الله عليه وآله وإنشاد الأشعار الغزلية فيه، مع كون هذا من الأمور المحرمة وواضحة الحرمة. إذن هذا الكتاب يسيء إلى هذه السيدة الطاهرة ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله، لذلك نحن نعتبر هذا الكتاب من كتب الضلال التي يجب إتلافها وعدم تداولها، ولو قرئ في حسينية من الحسينيات أو في مجلس من مجالس الزفاف يجب النهي عنه ويجب الردع عنه، لأنه يسيء إلى هذه السيدة ويسيء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كانت السيدة خديجة تلقب وتعرف بالطاهرة عليها السلام، لماذا؟ لوضوح صفة العفاف في شخصيتها صلوات الله وسلامه عليها. صفة العفاف صفة تركز عليها الروايات، ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: خير نسائكم العفيفة الغلمة العزيزة في أهلها المتبرجة مع زوجها الذليلة مع زوجها المتبرجة مع بعلها الحصان مع غيره. النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن صفات المرأة يقول: خير النساء هي المرأة العفيفة. وورد عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العفاف. شنو معنى العفاف؟ شنو معنى صفة العفة؟ العفاف هو عبارة عن الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة وعدم التبذل لا في القول ولا في اللباس ولا في الحركة والمشي، عدم التبذل لا في أقوال المرأة تتبذل فيها ولا في لباسها تتبذل فيه ولا في حركتها ومشيها. المرأة غير المتبذلة في لباسها في كلامها في حجابها في حركتها، يعبر عنها امرأة عفيفة. إذن العفاف هو الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التبذل. من هنا نحن نلفت النظر إلى مسألة. الآن في مجتمعنا تنتشر الكثير من الألبسة ومن العباءات الجديدة للمرأة، شنو موقف الشرع من هذه الألبسة ومن هذه العباءات؟ أنا خل أبين لك ضابطة كلية. الغرض من تشريع الحجاب ما هو؟ الغرض من تشريع الحجاب، فلسفة الحجاب ما هي؟ فلسفة الحجاب هي ستر زينة المرأة. ما شرع الحجاب لشيء إلا من أجل ستر زينة المرأة ومفاتن المرأة، هذا هو الغرض من تشريع الحجاب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. هالزينة الموجودة عند المرأة الشارع يريد إخفاءها، هذا الغرض من تشريع الحجاب. لذلك حتى مشي المرأة الشارع وضع إلى قانون ضابط، تمشي مشيا لا تعلم به الزينة الخفية التي تسترها. إذن الغرض من تشريع الحجاب ستر زينة المرأة. حينئذ نقول كل لباس لا يكون ساترا لزينة المرأة بل يكون موجبا. أكو بعض الألبسة توجب زينة المرأة، بعض الألبسة عوض أن تستر زينة المرأة توجب زينة المرأة، تفصل مفاتن جسدها، تظهر مفاتنها. هذه الألبسة ليست بحجاب شرعي، لأن الغرض من الحجاب هو ستر زينة المرأة. فإذا كان اللباس لا يستر زينة المرأة فليس بحجاب، فضلا عن اللباس الذي يبدي زينة المرأة أو الحجاب الذي يوجب زينة المرأة. تكون عباءة مزكرشة مزينة، أنت تلبسين العباءة من أجل ستر زينتك لا من أجل إظهار الزينة. لبس العباءة ليس من أجل إظهار الزينة، حتى تختارين أين العباءة المزينة المزكرشة ذات الألوان وذات التشكيلات المختلفة والزخارف المختلفة. اللباس الحجاب شرع لأجل إخفاء الزينة، فكيف تجعلين نفس الحجاب زينة؟ كل لباس يكون مبديا لزينة المرأة أو يكون زينة للمرأة أمام الناس أمام الأجانب هذا لا يكون حجابا شرعيا. إذن الالتزام بالحجاب الشرعي الذي يخفي زينة المرأة ويخفي مفاتن المرأة، كما كانت مولاتنا خديجة عليها السلام، كما كانت مولاتنا الصديقة الزهراء التي يقول لها أبوها ما خير للمرأة بنية، قالت خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها. هذا خير للمرأة. وأنتم تسمعون كثيرا بأن مولاتنا زينب عليها السلام عندما هتكها العدو وسلب سترها ما تنازلت، فصارت تستر وجهها بيديها الكريمتين، ما تنازلت عن ستر وجهها ولا تبذلت، بل كانت تستر وجهها بيديها. هكذا زينب وأخوات زينب صلوات الله وسلامه عليهم كان يؤذيهن نظر الرجال إليهن. مولاتنا سكينة تلك الطفلة الصغيرة عندما دخلوا بهن إلى الشام، يجيها واحد يقول لها ما تطلبين؟ عندش طلب؟ كأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. عندك طلب أنفذه لك؟ قالت قل لحامل هذا الرأس أن ينحي الرأس عنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الرأس مخلينا أمام الضعينة حتى اللي ينظر إلى الرأس ينظر إلى بنات رسول الله. تقول لنحي هذا الرأس عنا فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الإمام زين العابدين يسأل أي المصائب عليك أعظم؟ قال الشام. تقول الرواية رددها ثلاثا الشام الشام الشام، فإن فيها شماتة الأعداء أدخلوا بنات رسول الله على يزيد بن معاوية بلا ستر ولا غطاء، كل واحدة تستر وجهها بيديها. لكن شلون أدخلوا بنات النبي؟ يقول مولانا زين العابدين جاءوا بحبل ووضعوه في عنقي وعنق عماتي زينب، ومدوا الحبل من عنق الى عنق الى عنق، وادخلوا بنات رسول الله والحبل في اعناقهن، واوقفوهن اسارى بين يدي يزيد بن معاوية. صار يتفرج هو ورجاله على بنات رسول الله، وأعداؤه جلاوزته يخبروه هذه فلانة هذه فلانة هذه فلانة. فقال يزيد: أين الرباب زوجة الحسين؟ وين الرباب زوجة الحسين؟ أريد أن أراها، أريد أن أتحدث معها. تقول الرواية: لما سمعت الرباب ارتعدت فرائصها ولاذت بمولاتنا زينب خائفة. قيل له: يا يزيد، إن أردتها أن تجيبك فأقسم عليها برأس حبيبها الحسين. دار الشراب وصار يتغنى وشرب كاس، ظليت مختار والعليل منكس وإماما. دار الشراب وصار يتغنى وشرب كاس، ظليت مختار والعليل منكس من عاين الذلة وعاين كثرة الناس، من عاين الذلة وعاين كثرة الناس. إنادي يا ويلي شيبتني هالمصيب، وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويقول: في وين الرباب عزيزة حسين؟ زاد الحزن بيها ولاذت بالنساوين، صوتين نادى باسمها وعيت تجيب. قالوا: إن شان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضنوة الداحي. قالوا: إن شان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضنوة داحي الباب. زاد الحزن بيها ولاذت بالنساو ومصيبته. قالوا: إن شان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضنوة داحي الباب. اسمع اسمع: شال الكريم وعاينت له والقلب ذاب، وظلت تنادي يا خلق وجهها العجيب. راسك يا نور العين شفته والدمع سال، غصبا علي تنظر عيني بهالحال، وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجال. يا حسين مثلك في الخلق من وين اجيب؟ صاح اللعين يزيد بطلي من نواعيج، وحياة راس حسين حاكيني وحاكيج. شوف الزمان اش فعل بحسين وفعل بيج، خلاه بالرمضة وجابج لغريب. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلسين ما بارح اللهو والخمر.
أسألك وندعوك الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.